العقل والجهل أو جنود العقل وجنود النفس أو جنود الجهل في حديث الإمام الصادق عليه السلام إلى هذا المقطع من الحديث الشريف. والستر وضد التبرج في بداية هذا البند تقريبا وصل بنا الكلام. اتفاقا البند الذي بعده التقية وضدها الإذاعة. القدماء في باب النكاح عندهم فصل معقود حتى في آيات الأحكام. الآن للأسف يعني كأنما في الكتب الفقهية هذا الفصل أو هذا الباب هجر أو على حال وهو التبرج، أحكام التبرج، مع أن على حال أحكام التبرج له تأصيل قرآني أصيل، حيث يقول القرآن الكريم خطابا لنساء النبي يا نساء النبي وقرن في بيوتكن عفوا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني تخرجون البصرة ولا حرب الجمل ولا كذا وفلان. أمر القرآن وقرن في بيوتكن، ليس قرن في حروب الجمل أو الذهاب من المدينة إلى البصرة، ليس وظيفة المرأة، يعني دور المرأة هذا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نعم، على أي تقدير فالتبرج، النهي عن التبرج يرتبط ب الجانب البدني في المرأة بل حتى في الرجل. القرآن الكريم يعني تعاليم الشريعة الحنيفية تبين مثلا عندنا مكروه أو ربما غير أن رجل يخرج حتى فخذيه مثلا كذا في مجلس محترم، لأن الرجل أيضا مواضع من بدنه سماها الشرع عورة أو عوار، في عورة إلزامية، منطقة العورة الإلزامية في عوار ولو بدرجة الكرامة. الآن للأسف إذا تدققون معالم الموضة الغربية اللي هي موضة شيطانية في اللباس والألبسة وما شابه ذلك، ضيق اللباس لأجل بروز وتبرج بدن عوار الرجل وبدن وعوار المرأة، هذا ضيق السراويل، ضيق الأقمصة، هذا كله مكروه. كل نوع من تبرج الرجل للرجل أو للمرأة وتبرج المرأة للمرأة أو للرجل. زي يعني زي في اللباس، زي ليس إسلامي أصلا، كما في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الويل ثم الويل ثم الويل لأبناء آخر الزمان من آبائهم. آباء الأسر إذا يسمحون للصبي أو للصبية، للفتى أو للفتاة، هم يلبسوهم هذه الأزياء التي هي مدعاة للفتنة، مدعاة للإثارة. هذا من جنود الجهل، من جنود النفس والغرائز شوف التبرج كما يقول الصادق علي محمد صلوات الله عليه، التبرج من جنود النفس والغرائز، بروز المفاتن. الآن لا سمح الله الصبي، عندنا روايات فتنة الصبي الأمر أشد من الفتاة البكر العذراء، بعد خلقة تكوينية من الله عز وجل جعل في الشاب الصغير الأمرد مثلا قبل البلوغ أو أوين البلوغ أوان البلوغ أمرد كذا، فتنته للمرأة وللرجال أشد من البكر العذراء، روايات عندنا. حتى في رواية من الروايات النبي يعلمنا كيف تربية، أتى قوم ومعهم شاعر يعني صبي أمرد مثلا، وأجلسوه في وجلسوا في حلقة وأجلسوا هذا أمام النبي، فقال غيبوه عني. هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد العصمة، لكن تربية وتأديب لنا. فالآن إذا الصبي يلبس ألبسة ضيقة من سراويل، أو الصبية أو الفتاة أو الرجل، رجال الآن شوفوا هكذا السراويل ضيقة تبين الوركين، تبين هذه كلمة زي زي إسلامي كيف؟ هذا مو زي، مو زي إسلامي أصلا. زي الإسلامي قائم على عدم التبرج، ليس فقط في الألبسة يا أخوان، التبرج أيضا في المحيط عموما. الآن بشكل افترض المطعم، صالة انتظار، صالة قاعة محاضرات، صالة قاعة جامعية أكاديمية، صالة المهم يعني كل المحيط المختلط عموما، مستشفى غير 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 غير. أصلا الزي الخلق الإسلامي العمران الإسلامي قائم على عدم 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 التبرج، عدم البروز. حتى في الأصوات، اختلاط أصوات مع بعض البعض، وهذا آذان وسمح مع أصوات، اختلاط أبدان، اختلاط محيط، اختلاط تعامل، عدم عدم. شوف انت لاحظ الآية الكريمة ماذا تقول؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، واضح انه حتى في حال المحيط هذا عدم التبرج، مو بس في زي اللباس البدني، حتى في كيفية المحيط يجب ان يكون هناك جدار فاصل بين الجنسين، بل بين ابناء الجنس الواحد، مثلا الجانب الانثوي فيما بينه ايضا لازم يقوم على الستر وعدم التبرج. مدعاة للفتنة، وكذلك في الجنس الرجولي فيما بينه قائم على ايضا على الستر، والا هذا الجنس يسمونه الجنس الثالث اللي هو الشاذين جنسيا، سواء في جانب اللواط او جانب السحاب، وهذا بالتالي سببه هو فيما بين الجنس الواحد لا سمح الله اذا لم يكن هناك ستر. إذا أصل الثقافة الإسلامية عموما، الشريعة الإسلامية قائمة على عدم الإثارة الصاخبة، عدم الإثارة والفتنة الجنسية. الستر الحيلولة مقابل هذا الأمر، في الزي، في اللباس، في كيفية الاختلاط، في أدوات الاختلاط، في آليات الاختلاط، في آليات المحيط. وهلم جرى. لذلك عندنا يحرم الخلوة بالأجنبية، يحرم الخلوة لها آليات وأشكال كثيرة الآن في العصر الحديث. كل نوع من البروج، البروج التبرج، البروز وظهور وارتباط غير مشروع بالتالي تكون للفتنة الجنسية. فدي أذن أمور بشكل مطلق، التبرج وضده الستر حتى في الصوت. إيه؟ كلها تدخل التبرج، المنع عن التبرج قاعدة عامة في باب آداب سلوك الجنسين. شوف قاعدة تنشأ منها قواعد عديدة. قل للمؤمنين يغضوا ناشئ من نفس المطلب. قل للمؤمنين يغضبن ناشئ من نفس القاعدة لا تبرج. لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من كذا ناشئ من نفس المطلب. لا تخضعن بقلفة يطمع الذي في قلب نفس المطلب. كلها تام. ولا تخاف ولا إلا من وراء حجاب نفس المطلب. لما نعم الاتصال الفكري بين المرأة والرجل بحث آخر من الاتصال البدني. الاتصال العلمي هذا بحث آخر مو الاتصال الإثار الغرائزي. ده أمر آخر. يخلط الاتصال العلمي بالاتصال الغرائزي. هذا مثل خلط الطاهر بالنجس. هذا أمر آخر. وغيره وغيره. على الحال إذن في عموم نظام حياة الغرائز للجنسين القاعدة الأولية قاعدة جامعة أساسية مهيمنة على كل نظام العلاقة فيما بين الجنس الواحد وما بين الجنسين في نظام تعاطي الغرائز عدم التبرج المنع من التبرج معطل بروز الزينة أو بروز الإثارة الغرائزية ما يحتاج بعد أن تفتش أو توسوس ما أن فيه نوع من التبرج الغرائزي تعرفوا بأنه هذا مذموم شرعا اسم بدرجة حرمة أو بدرجة كراهة إن كان فيه ستر هذا محمود شرعا ستر عن غرائز عن إثارة الغرائز هذا محمود شرعا هذا أصل أصيل عام الستر وضده التبرج لما؟ لأن العقل يريد أن يروض ما دون من الغرائز إذا كانت هائجة حيوانات لعلمكم كما تشير بالآيات والروايات بإشارات خفية وذكر ذلك علماء الأخلاق الإنسان الواحد فيه عشرات أو مئات الحيوانات في الإنسان حتى بعبارة أخرى ذكروها وغير صحيحة هاي الحيوانات التي نشاهدها في الغابات وغير الغابات كلها دي مجموعة أتزعم كما يقول الأمريكيون أتزعم أنك جرم صغير وفيك شنو انطوى العالم الأكبر أحد العالم الأكبر هو عالم الحيوانات خنزير قرد والعياذ بالله فرس حيوانات نجيبة حيوانات غير نجيبة حيوانات هدهود حية عقرب تمساح ذئب سبع طائر حمام كل حيوانات أليفة وغير أليفة ووحشية كلها دي قواها موجودة لعلم الإنسان في نفسه زي هذا من عالم الحيوانات عالم الغابة كيف يسيطر عليه الملك الذي يقال له العقل لابد يهدئها أما مع إثارتها تصير حالة غربية حالة هيجان يفقد العقل سيطرة التحكم ومن آليات المهمة جدا لسيطرة العقل على الغرائز الستر ومن آليات إثارة الشيطنة والهوى و التبرج هذا برهان القول المنسوب لها عليه السلام خير للمرأة أن لا ترى رجلا ولا رجلا يرى. المقصود جانب البدني شيء آخر، أما الجانب العلمي الغير مشوب بالغرائز حين كثيرا ما يحتال للارتباط والاتصال الاتصال المثير المفتن للغرائز بقنوات الخوض علمية بقنوات كذا. طبعا هذا هم تحايل بعد مصائب للشيطان. على كل من هذا باب واسع كبير جدا. كانما لذلك لاحظوا الآن هذه البيانات التي يقولها الإمام الصادق عليه السلام أسس للتشريع، أسس عامة للمعرفة الدينية في الشريعة اللي هو مرتبطة بفصل النبوة والإمامة. أنا أحد فصول المبحوثة في النبوة والإمامة قضية الشريعة وأسس الشريعة ومقاصد الشريعة وما شابه ذلك، ارتباط فقه الفروع بفقه العقائد، الستر وضد التبرج. بعد ذلك يقول عليه السلام في ذاك البند الثاني: التقية وضدها الإذاعة. هنا يرسم لنا هذا الكلام من الصادق عليه السلام معنى دقيق أو قول صحيح قويم للتقية ربما كثيرا ما في الأذهان فسر التقية بشكل مقلوب للأسف الآن بشكل مقلوب جدا. هنا عليه السلام يفسر التقية، تعرف الأشياء بأفضادها، يفسر التقية بما هو ضد الإذاعة. يعني ماذا؟ الإذاعة يعني عدم السرية، النشر، الكشف، الإعلام. يقول إذاعة والتلفزيون إذاعة يعني نوع من النشر. في مقابل النشر التكتم، الكتمان، السرية، الخفاء. زين، هذا المعنى التقية هو المعنى الصحيح. وما هو المعنى المغلوط للتقية؟ هناك معنى مغلوط 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 ألف مغلوط مقلوب للتقية بمعنى ترك الخير، ترك العمل الصحيح، ترك العمل السديد، ترك متاركة لأجل التقية. يعني ترك إنجاز الطاعات في كل المجالات طبعا، المجال السياسي، مجال عقائدي، مجال تبليغي، مجال. التقية تفسر بمعنى الانحسار، التقية بمعنى الانحسار، التقية بمعنى الانطواء، التقية بمعنى الانزواء، التقية بمعنى الإقصاء، الابتعاد. بينما التقية ليس معناها الانزواء، الانحسار، الانطواء. التقية معناتها الخفاء، الخفاء، الخفاء. يعني أنت على حالك في مسيرك في صراط الحق بكل شعبه، إلا أنك تخفي 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 تخفي. يعني تستتر. وفرق بين أني أترك العمل باسم التقية وبين لا، لازلت واصل كل العمل في كل أبواب الدين، ولكن بخفاء 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 بخفاء. هذا وين معنى التقية وبين معنى التقية؟ معنى ترك 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 ترك، انكفاء 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 انكفاء. لا، هذا الآن لا نزاوله لأنه يسبب كذا وكذا، هذا لأنه مو معنى التقية أن تزاول العمل الصحيح. التقية يعني تخفي تخفي تخفي. كثير من البلدان في القرون السابقة القليلة ما 200 400 500 700 سنة 800 سنة انكفأت عن الإيمان انكفأت إلى أن تبدلت من الإيمان إلى الضلال. قال سبب هل معنى خاطئ من التقية؟ ترك العمل الصحيح، ترك أعمال الإيمان في الفروع أو في المعارف. خب لما تترك الجيل هذا ما يدري، الآباء يتركون ولا يعلمون، الأجيال الأنسال الأخرى النسل الجديد هذا ما يدري، يقوم على ثقافة خاوية ممسوخة عن الإيمان إلى الظلام. فيقول هذا في أصعيد المعارف والصلاة، أصعيدها كثيرة عديدة. لذلك الفقهاء اعتبروا هذا الحديث المتواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ميزان. ما هو هذا الحديث المتواتر عن أمير المؤمنين؟ ميزان في باب التقية معنا. حديث هذا مستفيض أو متواتر عن أمير المؤمنين. قال: ألا إنكم بعدي إلى اليوم هذا وإلى أن تظهر دولة الإيمان، ألا إنكم بعدي ستدعون إلى سبي وإلى البراءة مني. هذا شنو الفرق بين السب وبين البراءة؟ ستدعون بألفاظ مختلفة، لأن هذا الحديث كرره أمير المؤمنين في مواطن عديدة، في مواطن عديدة كرره سيد الأوصياء. ألا إنكم ستدعون إلى سبي والبراءة مني. أما السب يعني ستكرهون تلجؤون يجري تهديد وخوف وكذا. ألا إذا أكرهتم يعني على السب فسبوني فإن ذلك لي كرامة ولكم نجاة. وأما البراءة مني فلا تبرؤوا، فإني ولدت على الفطرة، ومن حاد ألحد عن الفطرة هلك. مضامين عديدة، ألفاظ عديدة الحديث الشريف. جاء واحد يقول الفقهاء طرحوا هذا التساؤل في معنى هذه القاعدة الأساسية في باب التقية، ماذا يريد أن يمني صلى الله عليه؟ إذا البراءة لسانان هي نفس السب لسانان، ما الفرق؟ أكرهت أنا ورعبت، هددت بالقتل، هددت بحرمان الوظائف، هددت بالإقصار عن مواقع في الحياة المعاصرة إذا كنت تنتمي إلى منهاج أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. جاء باللسان أقول أنا برأت من علي بن أبي طالب، باللسان ما في فرق بين البراءة والسب. مقصود الأمير عليه السلام قال الفقهاء البراءة يعني منهاجك عملا واقعا يكون على غير منهاج علي، مو لسانك في الظاهر. أما البراءة فلا تبرأ مني يعني عملا لا تمشي مشي غير منهاج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كأني ولدت على فترة ومن حال عنها هلك أو ضل أو ردى. يعني ماذا؟ يعني التقية، شوف لاحظ يلخص لنا أمير المؤمنين التقية، معنى ذلك أن التقية يعني في السرية، يعني قضية الإعلام، تخفي لأنك واقعا تفقد الحق، تترك الحق في أي مجال من مجالاته. هذا الأمر حتى ربما تسجل مؤاخذة على جملة من جماعة يعني من طبقات الأعلام السابقة، بحث في باب معين باسم التقية قالوا هذا باب مسدود. من قال مسدود في الفقه السياسي أو في الفقه كذا؟ من قال مسدود أو الحدود معطلة في زمن غيبة أو كذا؟ لا، معنى التقية ليست متاركة كما فهم ذلك القدماء أيضا من الشيخ المفيد أو الكلي والصدوق وأنت جاري. معنى الإخفاء وفرق بين التقية معنى الإخفاء بالعكس التقية يعني الإخفاء التحفظ على الحق والحقيقة لا ترك الحق والحقيقة في كل مجالاتها وترك العمل الصحيح بذريعة الخوف لا حتى لاهم الخوف ليس ذريعة ترك العمل الصحيح أخفيه أشد فأشد يسأل من صدق التقية تقل قليل الضوء قال تشتد تشتد مو أن تنكفح على نفسك يعني تكتم أكثر حسك الأمين يتصاعد هذا معناه مو عملك يصير فيه انحسار وصلى الله على محمد وعلى آله.